المتنازل لهما لضمان استمرار سلطته كما قال المحلل الصهيوني أمنون إبراموفيتش. أما قول المقاومة الفلسطينية فجدده الاجتماع القيادي لحركتي حماس والجهاد والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين الذي أكد على مطلب الشعب الفلسطيني بالوصول إلى صفقة تبادل جادة ومشرفة كما جاء في بيان اللقاء. الزميل طلال درويش والتقرير التالي.
استقالات بالجملة وحالة من الفوضى وانعدام الاستقرار يعيشها جيش الاحتلال الصهيوني. صحيفة يديعوت أحرونوت والقناة الثانية عشر العبرية أكدتا أن عددا من كبار ضباط الجيش الصهيوني يتواصلون مع محامين بهدف تقديم استقالاتهم من الجيش قبل بدء التحقيقات في أحداث 7 من تشرين الأول الماضي. وعلى رأس هؤلاء الضباط يأتي بعد رئيس جهاز المخابرات المستقيل أرون حليفة من بين الجنرالات المقبلين على الاستقالة رئيس أركان جيش الاحتلال هيرتسي هاليفي. وبحسب الإعلام الصهيوني فأن عددا من هؤلاء الضباط يريد الخروج من الجيش قبل أن تطاله التحقيقات فيما وصف بفضيحة 7 من أكتوبر الاستخبارية، كما أنه من المتوقع أن تجر هذه الاستقالات أو إذا صح التعبير الهروب استقالات أخرى مثل قائد فرقة غزة أفي روزنفيلد وقائد المنطقة الجنوبية يارون فينكلمان، رغم أنه كان في منصبه لمدة 2 شهر فقط قبل 7 من تشرين الأول، إضافة إلى 8 ضباط آخرين. وليست الاستقالات وحدها ما يثير القلق داخل الكيان الصهيوني، إذ إن الخشية تظهر من بدلائهم المحتملين على اعتبار أن هؤلاء الضباط المستقيلين يشغلون مناصب ذات صلة بالمستوى السياسي، وأي تعيين لبدلاء لهم من ضباط ميدانيين سيترك ضعفا على مستوى التنسيق، إذ أن الضباط الميدانيين لا يمتلكون الخبرة السياسية والاستراتيجية وترقيتهم ستكون سابقة لأوانها. كل هذا التخبط ينسحب على رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، إذ أن العديد من الجهات والأطراف داخل الكيان لا تضع ثقتها بنتنياهو ليعين بدلاء للضباط الكبار المستقيلين على اعتبار أنه يتصرف اليوم من منطلق الاعتبارات السياسية والشخصية وليس من منطلق الخبرة والكفاءة وتقديم مصلحة الكيان على مصلحته الخاصة.
ونرحب بالأستاذ وليد كيلاني المسؤول الإعلامي لحركة حماس في لبنان. سيد وليد حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
تحياتي لك وللمستمعين الكرام وشكرا لكم على هذا الاستضافة الطيبة.
حياكم الله. أستاذ وليد، لليوم 200 العدو يواصل عدوانه على القطاع، يعني بالرغم من إدانات دولية وقرارات على صعيد المحافل الدولية تطالب بإيقافه، ما مرد تعنت الاحتلال بالاستمرار في العدوان؟
بسم الله الرحمن الرحيم. يعني كما ذكرت أن الاحتلال بعد 205 أيام لم يستطع أن يحقق أي نصر لا عسكري ولا سياسي حتى هذه اللحظة.
نعم.
العدو الصهيوني يصار
أستاذ وليد، كنتم تتحدثون عن يعني مرد تعنت الاحتلال في الاستمرار بالعدوان. نعم تفضلوا.
فالعدو الصهيوني في الميدان حتى يفرض سقوطه على المقاومة، ولكن نقول حتى هذه اللحظة لم يستطع أن يفرض أي أو أن ينتدع نصرا من جهة المقاومة، ولم يستطع أن يحققه في الميدان.
نعم أستاذ وليد. نعم لل... للأسف يبدو أننا فقدنا الاتصال بالأستاذ وليد جيلاني، نعود لكم بعد قليل. نعم، للأسف يبدو أن هناك مشكلة فنية تحول بيننا وبين التواصل مع الأستاذ وليد جيلاني المسؤول الإعلامي لحركة حماس في لبنان. كان بودنا أن يكون معنا في هذا اللقاء ونواصل الحديث معه، لكن هذا الخلل الفني حال بيننا وبينه. على كل نشكره على مشاركته، قبول الدعوة للمشاركة في هذا اللقاء، ونرحب بالأستاذ حسن نمر الخبير بالشأن الفلسطيني معنا في الاستوديو. أستاذ حسن حياكم الله، أهلا بكم في لقائي. سألنا الأستاذ عن مرد تعنت الاحتلال بالاستمرار في العدوان، يعني رغم الإدانات الدولية وقرارات على صعيد المحافل الدولية تطالب بوقف العدوان، لكن ما زال الاحتلال متعنت ويعني يكابر.
بعد 205 أيام من هذا العدوان واستمراريته أيضا، العدو لم يبقى لديه بعد عملية المطالب الذي طرحها وجعلها خلفية لعدوانه على القطاع، وهي تحرير الأسرى وإنهاء المقاومة في غزة. في هذا الصدد العدو لم يحقق أي شيء من هذه الأهداف، ولم يبقى له إلا استمرارية استهداف أبناء شعبنا كمحصلة وحيدة لعدوانه على القطاع، أو تحقيق أي إنجاز ما على حساب دم أبناء شعبنا في القطاع، وبذلك يتصور على أنه سيحقق شيء ما ويخرج أمام جمهوره معلنا صورة نصر ما، ولكن على أرضية الواقع بعيدة كل البعد عن أي نصر كان. وهي بذلك علينا أولا أن نتجه لمنحة تاريخي في عملية استمرارية هذا العدوان. نعم. أن هذا العدو قام باستراتيجيته أو استراتيجية الاستراتيجية الصهيونية التي تبنها في غرس هذا الكيان في منطقتنا. نعم. على أرضية العدوان واستهداف أبناء شعبنا، والكل يذكر ما قاله بن غوريون: أرض بلا شعب، أو فلاديمير جابوتينسكي بالتحديد: أرض بلا شعب لشعب بلا أرض. نعم. ولكن ما يلوح اليوم على أرض الواقع هو أن هذا الشعب ما زال يقاتل ويواجه هذا العدو وغطرسته، وسيحقق النصر بإذن الله. بالطبع أرضنا هي لشعبنا، وشعبنا سيقاوم وسيستمر في مقاومته ويسحر العدوان. نعم. ويبعده عن غزة وكل الأرض المحتلة.
نعم، اليوم يلوح بالهجوم على رفح. طبعا هناك من يقول بأنه يعني يستخدمها ورقة للابتزاز، لكن على كل وسط محاذير تطلقها أوساط أمنية في الكيان تحذر من الوقوع في فخ رفح. ماذا في موقع رفح على الصعيد العسكري والسياسي؟
لم يبقى إلا محافظة الجنوب، وهي محافظة رفح في قطاع غزة، لم يدخلها العدو الصهيوني. ولكن في حقيقة الأمر أنه كل المحافظات المواقع أو المواقع التي دخلها يدخل وينسحب منها، وبذلك عسكريا على الأرض لم يتمكن العدو حتى الآن من تثبيت مواقع لقواته على الأرض. كل ما يقوم به الآن هو عملية انسحاب ثم استهداف مناطق في القطاع، في محافظات القطاع ككل. نرى في الوسط خان يونس أو المغراقة أو عدد من المواقع في الوسط، كذلك الأمر بالنسبة لمحافظة غزة ومحافظة الشمال. هو يقوم بين الحين والآخر باستهداف عدد من المواقع في هذه المحافظات، وفي حقيقة الأمر عمليات الاستهداف نرى هنا وبكل وضوح أنه في بياناته العسكرية يقول أنني مثلا قبل أيام هاجم بيت لاهيا وقبلها قال في بعد شهرين من الهجوم على غزة أو على شمال غزة بالتحديد قال أنه أنا عملياته العسكرية في بيت لاهيا. كذلك الأمر استهدف عدد من المناطق في محافظة غزة من حي الزيتون ومواقع أخرى. وكان قد أعلن بعد أشهر بداية يعني 3 أشهر من عملية استهدافه للقطاع أنه أنا عمليات عسكرية في تلك المناطق، ولكن نعود ونرى أن قواته تهاجم مجددا هذه المناطق نظرا لوجود المقاومة، و ما زالت تحافظ على موقعها في تلك المناطق، ولم يستطع العدو في حين من الأحيان أن يثبت موقع له في هذه المواقع خشية من استهدافات رجال المقاومة لمواقعه. عملية ورقة رفح يرفعها العدو اليوم نظرا لإيهام جمهوره بأنه ما زال عسكريا قادر على الهجوم. نعم عسكريا العدو قادر على الهجوم، قادر على اقتحام رفح، ولكنه لن يحقق أي انتصار حتى لو دخل إلى رفح، نظرا للعمليات أو التجارب السابقة التي قام بها على مستوى القطاع. وكما سبق وذكرت أن على صعيد الوسط خان يونس أو محافظة غزة أو محافظة الشمال، هنا العدو من بداية الهجوم منذ 105 أيام قال أنه أنا العديد من تواجد المقاومة في هذه المواقع، ولكن في حقيقة الأمر نرى بعد فترة أنه عاد و شن هجمات على هذه المواقع نظرا لتواجد رجال المقاومة في هذه المواقع. العدو يقوم بعمليات تكتيكية على صعيد المحافظات، ولكنه على صعيد الاستراتيجي لم يحقق أي نصر أو لم يحقق أي هدف من الشعارات التي رفعها على مستوى معركة غزة حتى الآن.
طيب طبعا يعني بالرغم من التصعيد والتلويح بورقة رفح، الإعلام العبري يعني نشر استطلاعات للرأي تعكس حالة تخبط في القرارات والصراعات القائمة على هذا المستوى على صعيد مجلس الحرب أو حكومة الحرب. ما الذي تعكسه معركة غزة على واقع الكيان وبالتحديد على الصعيد الحكومي؟
بصراحة عند بداية الحرب بدأ العدو من خلال تصريحاته، يعني الكل يشهد أنه بدأ بعملية تخبط، وكثيرا ما رفع شعار اليوم التالي للحرب، وهي النتيجة الاستراتيجية أو النتيجة التي تخاض من أجل هذا الحرب. وكما رأى الكل بأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يتخوف أو يستبعد طرح ملف اليوم التالي للحرب نظرا لعدم وجود استراتيجية لهذه الحرب أو لوجود هدف واضح لهذه الحرب. عملية التخبط انعكست على جمهور المستوطنين أنه رفع عدة قضايا لم يستطع تحقيقها، رفع قضية الأسرة لم يستطع تحقيق أي إنجاز على صعيد عملية الأسرة، رفع قضية دحر المقاومة في محافظات القطاع حتى الآن لم يحقق هذا على صعيد كافة الهجمات العسكرية أو الحملات البرية التي قام بها جيشه على صعيد القطاع. وبذلك بدأت عملية التخبط على صعيد شارع جمهور المستوطنين في الكيان، وبدأوا يطرحون السؤال لماذا ندفع هذه الأثمان ولم نحقق أي شيء. وبذلك نرى الضغط الكمي والهائل اليوم على حكومة الاحتلال لإبعاد صيغة الحرب أو صيغة المعركة حاليا إن على صعيد رفح أو على صعيد أي منطقة أخرى. والورقة الوحيدة التي يطالب فيها المستوطنون اليوم هي عملية إطلاق الأسرى والتركيز على هذه الورقة.
كثير ما دار الحديث في الكيان عن اليوم التالي لغزة، لكن هل نستطيع القول اليوم إن المقاومة هي التي بدأت بوضع ملامح اليوم التالي لغزة باختصار لو سمحت؟
بكل صراحة أقول نعم، كان الكيان قد بدأ الحديث عن استراتيجية لعملياته البرية، ولكن هذه الاستراتيجية أو هذا الهدف لم يتضح حتى الآن. لا بل هناك عمليات تخبط من موقع إلى آخر على صعيد قطاع غزة، نعم، على كافة محافظات قطاع غزة، ولم كما سبق وذكرت أنه لم ينجز أي نصر عسكري على مستوى عملياته في القطاع، وبذلك بدأت هناك عملية التخبط في اتجاهاته العسكرية. ونرى اليوم عمليات الاستقالة التي يجري الحديث عنها واستبعاد نتنياهو وغيره من العسكريين بطرح مسألة اليوم التالي للحرب على غزة. وبذلك انطلق هذا السؤال: ومن يحدد ملامح اليوم التالي للحرب على غزة؟ هي المقاومة بالتحديد، لأنها جسدت عدة انتصارات على صعيد المواجهة مع العدو، حافظت على الأسرى ولم تطلق سراح أحدا منهم إلا باتفاقات، وتصر على ذلك باتفاقات من خلال المفاوضات ووقف لإطلاق النار. وإذا العدو لم يستجب لمطالب المقاومة، فإن المقاومة ستكون هي التي ستسجل النقاط وتضع النقاط على الحروف بمسألة اليوم التالي للحرب على غزة، وليس العدو الصهيوني.
شكرا لك الأستاذ حسن نمر الخبير بالشأن الفلسطيني على مشاركتك القيمة في هذا اللقاء.
يا هلا بك،
حياكم الله.
لبيك يا أرض البطولة، غزة إنا فداه،
غزة إنا فداه.
لبيك غزة حطمي جبروتهم وارمي العدا،
جبروتهم وارمي العدا.
لبيك يا أرض البطولة، غزة إنا فداه،
إنا فداه.
لبيك غزة حطمي جبروتهم وارمي العدا،
جبروتهم وارمي العدا.
لبيك غزة دائما فنصيرنا رب السماء، لبيك غزة دائما فنصيرنا رب السماء. لبيك 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 لبيك.
أستاذ حسن نمر لحضوره معنا في الاستوديو، ونتابع معكم أحبتنا الكرام لقاءنا هذا فلسطين اليوم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. 30 مليار دولار حجم الخسائر الأولية المباشرة لحرب الإبادة على قطاع غزة. لم تزد المقاومة الفلسطينية وشعبها إلا قوة، وجيش الاحتلال إلا ضعفا وهزيمة. المزيد من التفاصيل في تقرير الزميل مصطفى بركة.
القضاء على حركة حماس كنية، المقاومة فعلا أمر غير ممكن. فمن يريد فعل ذلك جيش صار بالنسبة له استمرار الحرب استنزاف، والانسحاب منها هزيمة. أكثر من 200 يوم استخدمت فيها قوات الاحتلال كل أساليب الإجرام والتنكيل والتدمير الذي طال أكثر من ثلثي القطاع، ولكن عبثا. فالمقاومة صلبة ثابتة متشبثة في أرضها، حيث الاحتضان الشعبي والدلالة الحقيقية لمعنى الصمود.
بتحدى الركام وبتحدى كل أي حاجة، رغم أنه أنا صامد فوق بيتي، يعني بيتي ما بسيبوش، يعني رغم أنه مهدوم بقعد فوقي.
هذا المشهد الأسطوري لن تبدله خسائر فاقت 30 مليار دولار بفعل العدوان، وفق ما صرح به قبلا المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، وتؤكده اليوم الأمم المتحدة بلغتها.
What we know, do know is that we estimate 37 million tons of debris.
قدرنا وجود 37 مليون طن من الركام في غزة، أي نحو 300 كيلوغرام في المتر المربع الواحد في القطاع. إزالتها ستستغرق 14 عاما على افتراض استخدام نحو 100 شاحنة، وما لا يقل عن 10% من الذخائر التي يتم إطلاقها في الحرب الدائرة لم تنفجر، وبالتالي هي تشكل تهديدا دائما للسكان وللفرق المسؤولة عن البحث في الأنقاض لانتشال جثث الضحايا، وللعمال المكلفين إزالة الأنقاض. وهنا أعلن أن 65% من المباني المدمرة في قطاع غزة هي مبان سكنية.
مشاهد الدمار المنتشر في أنحاء القطاع هي شاهد حي على حجم إنجاز كيان الاحتلال ضد الحياة، وعلى الحقد الصهيوني التاريخي ضد الإنسانية، بعدما فشل باعتراف قادته ومسؤوليه بتحقيق أي من أهدافه المعلنة. وهكذا ستبقى غزة، من تحت الركام تنتفض سواعد مقاوميها، تدك مستوطنات العدو وتستهدف قواته المتوغلة لتثبت بشعبها المتجذر في أرضه أنها سيدة الميدان.
أبناء غزة، أبناء غزة، تذكروا، تذكروا أنكم لستم وحدكم في هذه المعركة، فأحرار محور الجهاد والمقاومة معكم، أحرار الأمة معكم، الشعوب المحترمة حول العالم تقف إلى جانبكم وتدعمكم، سواء كنتم ترون ذلك أم لا، فأنتم في قلوبهم جميعا. منهم من يدعو الله سبحانه وتعالى من أجلكم، ومنهم من يعمل من أجل إنهاء هذا الظلم الواقع عليكم بالتظاهرات أو بأعمال جهادية متنوعة على الأرض. إن محور الجهاد والمقاومة يثق في أنه لا يأس قد يتسرب إليكم أو قنوط، فأنتم تدركون أن الشهداء في ضيافة الرحمن، وأن ما تم تدميره سيعاد بناؤه، وأن هذه الظروف ستكون حافزا لتحقيق التغيير الإيجابي، حيث الحرية التي تستحقونها كشعب عزيز، وحيث الاستقلال لوطنكم الغالي الذي تملكونه فلسطين. بعد أكثر من 200 يوم على بداية الحرب في غزة، مستمعينا الكرام، 60% من اقتصاد العدو مشلول بسبب جبهات المساندة والمقاومة. الزميلة نوال مهنا والتقرير التالي.
خلال الحرب على غزة تراجع تصنيف الاقتصاد الصهيوني عالميا، وبعد أكثر من 200 يوم عليها ارتفعت الفوائد من 1% إلى 4.5% في الأسواق، كما ارتفع الدين العام الداخلي من 300 مليار دولار إلى 360 مليار دولار، بمعدل 60 مليار دولار، ما دفع وزارة الاقتصاد والمصرف المركزي في كيان العدو إلى الاعتراف بأن كلفة جبهة غزة لوحدها هي 67 مليار دولار.
استطاعت جبهة غزة بالتحديد أن تشل البعد الصناعي، لأنه هي منطقة صناعية بأكتريتها، واليوم بالتقارير اللي صدرت من مركز الإحصاء الإسرائيلي بتقول 56% من البعد الصناعي الغذائي متوقف، و89% من باقي الصناعات الموجودة بهذا الغلاف واقفة عن العمل بشكل كامل. الاستيطان الاستعماري اللي عم بيصير عندهم كمان هذا توقف بشكل كامل. بآخر التقديرات بتقول أنه الخسائر اليوم الموجودة حاليا تقدر ب 5.4 مليار دولار فقط في منطقة غلاف غزة.
إلى جبهة غزة، جبهة الإسناد في لبنان واليمن ضربت عميقا في اقتصاد الكيان المحتل.
جبهة جنوب لبنان كان هي إلى الضرر الأكبر بانهيار القطاعات الاقتصادية، ابتداء من الشلل اللي صار والانخفاض الكبير بالواقع الزراعي ليوصل لأكثر من 87%، واللي كلفته اليوم المادية المباشرة هي 3.5 مليار دولار. الشلل الكامل بالقطاع السياحي اللي هو اليوم حسب التقارير اللي صدرت عند وكالة بلومبرغ اللي بتقول انه اذا استكمل للعام 2024 هيدا خسائر هذا القطاع تتخطى 20 مليار دولار. انخفاض السياحة الخارجية بمعدل من 5000 رحلة ل 2000 رحلة، من 3.9 مليون شخص إلى 39,000 شخص. جبهة اليمن كان عندها تأثير مباشر على مرفأ إيلات، وبالتالي أدت إلى شلل وضرب كبير بموضوع الاستيراد والتصدير. تصدير 14 مليار دولار توقف بشكل كامل، الاستيراد لما بيتعلق بالأمن الغذائي الاجتماعي توقف بشكل كامل. نصف العاملين في مرفأ إيلات اليوم أصبحوا عاطلين عن العمل، وهذا أثر على زيادة مستوى البطالة.
إذن الساحات الثلاث جعلت الكيان الصهيوني يواجه اقتصاديا ما لم يسبق له مواجهته منذ تأسيسه.
اليوم بلش ينحكى بنمو، انخفاض كامل بالنمو بيوصل للصفر بالمية. هذا بيعني غياب استثمارات، هذا بيعني تراجع الثقة بشكل كبير بالاقتصاد، هذا بيعني أنه كلفة اقتصادية عم بتصير أكبر، واللي هي وصلت 800 مليون دولار أسبوعيا.
وفي المحصلة، وحدة الساحات شلت 60% من اقتصاد العدو باعترافه، وقيامته مجدداً ستحتاج لأكثر من 10 سنوات كما قالت وكالة بلومبرغ.
هم الأحرار قد نبوا
أحبتنا الكرام، في الشمال المحتل يزداد الكلام الصهيوني عن عمق المأزق الاستراتيجي أمام حزب الله، في وقت بدأ مستوطنون يتكتلون في تجمعات لملاحقة حكومة نتنياهو قضائيا بسبب تركهم لمصيرهم. المزيد من التفاصيل في تقرير الزميل طلال حمادة.
قلق وضبابية وخوف من المجهول هو الحال الذي يعبر عنه مستوطنو شمال فلسطين المحتلة، فلا شيء يوقف الرعب من عمليات حزب الله الذي وسع مدى رده الناري ردا على الاستهدافات التي ينفذها الاحتلال على الأراضي اللبنانية. أما الإحصاءات التي يوثقها الإعلام الصهيوني فهي تشير إلى أن ثلثي المستوطنين الهاربين من الشمال لن يعودوا إلى منازلهم حتى ولو توقفت الحرب.
إذا لم يعم الأمن هنا لن يعود السكان إلى بيوتهم. لا أريد لقوات الرضوان أن تدخل إلى منزلي. لقد أخلينا مناطقنا ونقلنا الحزام الأمنية إلى داخل إسرائيل. نحن في أزمة كبيرة، وعلى الحكومة الإسرائيلية أن تتخذ قرارا بما ستفعله، لأن إخلاء السكان من هنا يدل على ضعف إسرائيل.
أنا ولدت ونشأت في المنارة وليس لدي مكان آخر، وبالنسبة لي فإن تل أبيب هي مثل الهجرة إلى برلين أو أي مكان آخر، وأنا أريد من الدولة أن تفعل ما يجب عليها فعله اتجاهنا، ولكن للأسف لا يوجد أي مقومات للحياة هنا في ظل الحرب، فكيف يمكن أن نعود إلى منازلنا؟
7 أشهر من المراوحة بحسب المستوطنين ولدى انطباعا بأن حل وضعهم القائم أصبح من المستحيلات، خصوصا أنه لم تتحقق الوعود بحمايتهم كما قالت حكومة العدو.
هم يقولون لنا سنوفر لكم التحصينات وخلايا الطوارئ، فهل سنعيش كل حياتنا في حالة دفاع بدلا من أن نعيش حياة طبيعية؟ نحن بحاجة لتربية أبنائنا هنا، فالوضع تغير منذ بداية الحرب وعدنا إلى الثمانينيات والتسعينيات.
أنا كنت عضوا في الليكود ولن أعود إلى هذا الخطأ الذي ارتكبته في حياتي، فكل ما يجري اليوم هو بسبب نتنياهو وعائلته، فهو لا يهمه لا الأسرى ولا أي أمر آخر. نحن نعيش منذ بداية الحرب مفرقين، فأنا في مكان وزوجتي في مكان وأبنائي في مكان آخر. لقد ارتكبت الحكومة خطأ خطيرا جدا عندما أخرج السكان من كريات شمونة. هذا وضع يثير الغضب ولا يمكننا التعايش معه، وعلينا الاتيان برئيس حكومة آخر.
وفي تعبير عن انزعاجهم من تخلي حكومتهم عنهم، قامت مجموعات من المستوطنين بتأسيس ما سموه منتدى درع الشمال، وتقدموا باسم 19 مستوطنة بشكوى أمام ما تسمى محكمة العدل العليا الصهيونية، علهم يفرضون على الحكومة تبيان التزامها تجاههم.
شكرا للزميل طلال حمادة، وبهذا نصل معكم أحبتنا الكرام إلى ختام لقائنا هذا فلسطين اليوم. غزة معادلة المقاومة لليوم التالي كان محور حديثنا في هذا اللقاء. نشكركم على حسن المتابعة، نتمنى لكم كل خير وفي أمان الله.